أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كأن المكيف يريد وقفة أهدأ شوي صوته. تتمت المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني. المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني. قاعدة عندنا في الأحكام بشكل عام، ما لم يرد دليل خاص يدل على اختصاص الحكم، أي حكم الأحكام بالرجل أو بالمرأة، فالقاعدة أنه ماذا؟ حكم مشترك. لهذا قال تتم المرأة كالرجل في جميع ما سلف من أحكام الصلاة المتقدمة إلا ما استثني، استخدمت بعض الاستثناءات، وتختص عنه أي المرأة أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة، يستحب لها، يذكر مجموعة من المستحبات بالنسبة إلى كيفية الوقوف وما إلى ذلك، يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة. نصت لأنه في بعض الأحكام يكون هناك اختلاف في حكم الحرة عن الأمة كترقية الرأي. حرة كانت أم أمة، يستحب لها ماذا؟ أن تجمع بين قدميها في القيام. هذه مجموعة من الأحكام التي وردت الإشارة إليها في بعض الروايات، كرواية 87 التي تضمنت جملة من آداب من الآداب الخاصة بالمرأة. الرواية 87 في الوسائل عن حماد بن عيسى، طبعا بأسانيد متقدمة معطوفة على الأسانيد السابقة، الشيخ الكليني في السنة السابقة، الكليني عن علي بن إبراهيم عن علي، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، جميعا له أحمد بن محمد والفضل بن شاذان ومحمد بن إسماعيل جميعا عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة. هي السند السابق. هنا يقول وبهذه الأسانيد المتقدمة عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها روى نفس الرواية عن حريث عن زرارة عن الباقر، في الكافي ما صرح فيه عن الباقر. عموما إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها. لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها كما يجلس الرجل، ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا. هذه مجموعة من الأحكام تضمنتها هذه الرواية وسندها صحيح كما رأينا. لهذا قال يستحب للمرأة حرة كانت أم أمة أن تجمع بين قدميها، هاي كنا تضمنتها هي الرواية، أن تجمع بين قدميها لا تفرق بينهما، والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر، إلى الشبر ما بين الإبهام والبنصر، البعض يذكر إلى الوسط والبعض إلى البنصر، أما الفتر فإلى شنهم؟ إلى السبابة، يكون أقصر قليل. شلون؟ فتر فتر أو فتر فتر وكلاهما بكسر الأول وسكون الثاني على نفس وزن الشبر. ولونه قدر ثلاث أصابع مفرجات، ودونه ما هو أقل منه قدر ثلاث أصابع مفرجات، وتضم ثدييها إلى صدرها بيديها تجمعهما، وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة، وتضع يديها فوق ركبتيها راكعتان أعلى من الركبتين إلى جهة الأعلى، لأن راكعتان ظاهره أنها ظاهره يعني ظاهر عبارة الماتن، هاي تعليق من الشارع يقول ظاهره يعني ظاهر عبارة الماتن أنها تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه في الوضع، يعني الاختلاف بين المرأة والرجل بحسب ظاهر عبارة المصنف ليس في مقدار الانحناء وإنما في موضع وضع اليد، في موضع وضع اليد، لكن هذا الكلام لا يعجب الشارع، يقول ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه في الوضع أي في مكان وضع اليد، وظاهر الرواية أنه يجيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها، يعني انحناء أقل من انحناء الرجل، لأنه علله فيها بقوله لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها. لا شك ولا ريب أن الانحناء الواجب أنه في الركوع متقوم بالانحناء الواجب، لكن كم هو مقدار الانحناء الواجب؟ المشهور قالوا الانحناء الواجب هو مقدار ما تصل الكفين إلى الركبتين، ما مقدار ما تصل اليدان أو اليدين إلى الركبتين، طول بالك شوي، الانحناء الواجب هو مقدار ما تصل اليدان إلى الركبتين، والأحوط إذا بيمشي على حبائل الكثيرين أو عبارة العروة مصرح بأن الأحوط ماذا؟ أن تصل الراحة، الأحوط أن تصل الراحة إلى الركبة، وهذا هو رأي المشهور، هذا هو رأي المشهور. وذهب بعض الأعاظم كالسيد الكوفي رحمة الله عليه وجملة من الفقهاء إلى كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبة، وصول أطراف مو تمام الأصابع، يكفي وصول الأطراف إلى الركبة، فإذا كان الانحناء تحقق الانحناء بهذا المقدار تحقق الركوع. طبعا وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين كما هو رأي السيد الخوئي يجتمع تماما مع ماذا؟ مع ما ورد في الرواية أنها تضع يديها على فخذيها على الركبتين، يعني يصير الانحناء الواجب على الرجل بقدر الانحناء الواجب على المرأة. الرواية ماذا قالت؟ تضع يديها، شوف وتضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها. غاية الأمر أنه بالنسبة إلى الرجل يستحب الانحناء أكثر بمقدار ما يستوي ظهره. هذا الاستحباب غير وارد بالنسبة إلى المرأة، بس مقدار الانحناء الواجب على الرجل الرواية لا تنافي. الرواية يعني أنا لو انحنيت بمقدار الواجب وانحنت المرأة جنبي بمقدار ما تضع يديها على فخذيها بيكون ماذا؟ انحناؤها بمقدار انحنائي. لماذا؟ لأنه الاثنين في الاثنين تصل أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى الركبتين. لا مو تحت. ليش تحت؟ لا مو على الركبتين، يكفي أن تصل أطراف الأوقف. الآن انحني شيخنا، يكفي أن تنحني انحني بالمقدار الواجب. لا، المقدار الواجب حقق الواجب بس بقدر الواجب. لا انت من الواجب واجب يكفي أن تصل أعلى الركبة، بداية الركبة هذا المقدار. أنا ما أشوف ركبتك الآن، لكن ما تبين على أي مقدار القاص. القاص تشوفون أن المقدار هذا المقدار يتحقق يعني أكيد هذا الانحناء الواجب متحقق يعني بالنسبة إلى الرجل. وبالنسبة إلى المرأة وضعت كيف
يعني الجائز الرجل مستحب للمرأة.
الواجب للرجل، الواجب للرجل محقق المقدار الواجب للرجل، يحقق المقدار الواجب والمستحب معا للمرأة. نعم انحناؤها أقل، مو واضح في الرواية أنها أنه يكفي، لأنه خال تضع هذا المقدار، هذا يجتمع مع انحناء الرجل. يعني بعبارة أخرى خلنا نغير، نقول لو وضع الرجل يديه بالنحو الذي طلب من المرأة حقق الواجب. حقق الواجب شلون؟ بالنسبة إليه حقق الواجب، لأن الواجب هو أن تصل أطراف الأصابع إلى وين؟ طبعا الواجب بناء على رأي سيد الخوي، مو رأي المشهور. ها حقق القدر الواجب، لأن القدر الواجب هو مقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى ركبتين. المشهور لا يقولون لابد من مقدار ما يعني تصل الرأي هذا على الأقل على مستوى الاحتياط. وإن كان الآن سيد الخوي أغلب تلاميذه نفس الرأي يعني، لكن أغلب تلاميذ سيد الخوي نفس هذا، لكن إحنا نتكلم عن خبار الرأي المشهور جسمه. فلو انحنى الرجل بكيفية المرأة تماما، ما لم يفعل المستحب لكنه حقق الواجب. حقق الواجب ليش؟ لأن هذا المقدار تصل فيه الأصابع إلى أطراف الأصابع إلى الركبتين، حينئذ حقق القدر الواجب على الرجل. نعم لم يحقق المستحب. يقول الشهيد الثاني ظاهر عبارة الماتن أنها تنحني، أن المرأة عليها ما تستحب تنحني قدر انحناء الرجل وتخالفه في الواضع في موضع وضع اليد. وظاهر الرواية أنه يجيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها. صحيح هذا ظاهر الرواية. ليش؟ من وين هذا الظاهر؟ ظاهر الرواية أنه تنحني بمقدار ما تضع اليدين، فانحناء أقل من المقدار المشهور يعني على الرجل، لأنه علله فيها بقوله لئلا تطأطئ كثيرا، لئلا تنخفض، لئلا تنحني. هذا الانخفاض، هذا الانحناء، هذه الطأطئة تلازم ماذا؟ بروز عجيزة المرأة، وكأن حالة من الستر مطلوبة للمرأة ولو كانت لوحدها في دارها. يعني هذا مو خاص بس مع وجود الرجل. شوف اهتمام الشريعة بالستر، اهتمام الشريعة بالستر ملحوظ في المرأة مع عدم وجود الأجانب، بس هناك حالة من الحشمة مطلوبة للمرأة أن تربي نفسها على حالة من الحشمة.
يعني هذه الاستحبابات حتى لو على حتى لو خارج بيته
مغلقة وظلام ما في إياها أحد غير الله عز وجل بعد سوي هذا.
ليش أنا هذا مو خلاف نفس الحكم
الإسلامي؟ لا إحنا هاي أمور تعبدية نلتمس منها الحكمة. الرواية مطلقة مو قال مع وجود الأيام تنحني هالقد. لا ما قال شيء الإمام أطلق هذا الإطلاق. قد يستفاد منه أن هذا حكم تربوي أن في ماذا أقول قد أن هذا مطلوب منك حالة من العفة والحشمة بنمط معين تتربين فيه حتى لوحدك. لأنه علله فيها في الرواية بقوله لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، وذلك لا يختلف باختلاف وضعها. الطأطأة ما لها علاقة بوضع اليدفوينة بل مقدار بل باختلاف مقدار الانحناء بل باختلاف الانحناء. وتجلس المرأة حال تشهدها حين اتضح مقدار انحناء المرأة في الركوع على رأي على مقتضى الرواية هذا بيان لمقدار الانحناء. هذا الإشكال الشهيد الثاني على الشهيد الأول. وتجلس حال تشهدها وغيره في أي وقت في التشهد بين سجلتين غيره على إليها على إليها باليائين من دون تاء بينهما. في الرواية واجعتها أنا في الرواية حتى في الكافي مو بس في الوسائل فيها إليتيها إليتيها بس فيها تاء بس في متن الكتاب جاي إليها على اليها بالياءين من دون تاء بينهما على غير قياس. تثنية الياء بفتح الهمزة فيهما يعني في التثنية والمفرد في اليها واليا يعني اليها الهمزة مفتوحة وألي الهمزة ماذا مفتوحة بفتح الهمزة فيهما والتاء في الواحدة الألي يعني يقول هذا مو على قاعدة وإنما سماعية يعني. وتبدأ بالقعود وتبدأ المرأة بالقعود على تلك الحالة أي على اليقين قبل السجود وتبدأ بالقعود فتنزل وتجلس قبل السجود ثم تسجد. فإذا تشهدت ضمت فخذيها شلون؟ تجلس جلوس يعني مو تنحني تنزل ركبتيها انت حين لون حنيت نزلت ركبتيك وكذا هويت الى الركوع مرعفا للسجود. هو يقول تبدأ بالقعود بمقدار ما تضع اليها انزين تجلس عليهما بحيث تخليهم على القدمين ثم تسجد. وتبدأ بالقعود على تلك الحالة مواقع كيفية تجلس جلوس ثم يعني الغرض انه لا تنزل تروح الى السجود قبل السجود ثم تسجد. فاذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض يعني تضم فخذيها الى صدرها عباره ورفعت ركبتيها من الارض. واذا نهضت انسلت انسلالا بدون ما تبرز أيضا ماذا عجيزتها معتملة على جنبيها بيديها من غير أن ترفع عجيزتها. هذا بالنسبة إلى المرأة. زين الخنثى قال ويتخير الخنثى يصير ويتحير تصير وتتحير، يعني هي مو مؤنث حقيقي بعد. زين ايه
شيخنا هذه الاحفاد ما نشوف مثلا يصير بيان بل على النساء اصلا مو سامحين
يعني انا عجائز الركب بعض العجائز يلتزمون ببعض هي المستحبه
يعني مثلا
اليدين على الصدر او اقول ادركت انا بعض العجائز يعني في سيراري ادركت بعض العجائز يلتزمون بهي الامور بعدين ما نشوف النساء يعني يلتزمون الاولى ما متابع حالهم يعني بس فيها روايه معتبره يعني وإذا نهضت انسلا ويتخير الخنثى بين هيئة الرجل والمرأة لماذا يتخير؟ لأنه ما جاء دليل خاص يتكلم عن حكم الخنثى وهو أمره يدور بين أن يكون رجلا أو امرأة وحينئذ بما أن هذا الحكم ليس حكما إلزاميا هو يدور أمره بين الذكور والأنوثة فيتخير لا يلزم عليه ماذا أن يحتار. الفصل الثالث في بقية الصلوات، هذا الفصل الثالث ضمن تسلسل الفصول الأحد عشر اللي بدأ بها في أول الكتاب في صفحة 167 لحسب الطبعة اللي عندي، قال كتاب الصلاة فصوله أحد عشر، الأول في أعدادها، الثاني إلى أن وصل إلى ماذا؟ الفصل الثالث في بقية الصلوات، في بقية الصلوات أي صلوات؟ يقول الشرع الواجبة وما يختاره من المندوبة، ما يختاره المصنف من الصلوات المندوبة، يشير إلى بعض الصلوات المستحبة. فمنها الجمعة، من هذه الصلوات صلاة الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، عوض الظهر يعني تقوم الجمعة مقام الظهر، فلا يجمع بينهما بين الظهر والجمعة، لا يجمع يعني ماذا؟ لا يجب الجمع بينهما تشريعا، بمعنى أنه الواجب أحدهما، لأنه نعم لأنه لا معنى للجمع بين العوض والمعوض، إذا جعلنا الجمعة عوضا عن الظهر فمتى ما وجد العوض لا معنى للجمع بالمعوض، وكذلك إذا أتينا بالمعوض لا معنى للجمع بالعوض، فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها عن الظهر، هذه فحيث تقع الجمعة صحيحة مفرع على ماذا؟ على كونها عوضا عن الظهر، فحيث فبناء على أنها عوض فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عن الظهر، فيسقط الخطاب بالظهر، وربما حتى لو لم يكن الخطاب وجوبي كما هو الحال بالنسبة مثلا للمسافر فإنه ليس عليه جمعة، لكن لو حضر المسافر أجزأته إذا اجتمعت شرائطها أجزأته، وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها، وربما استفيد من حكم المصنف بكون الجمعة عوض الظهر مع عدم تعرضه لوقتها، الشارع الماتن ما تكلم عن وقت الجمعة لا هني ولا لم نتكلم عن الأوقات، سكت عن وين؟ سكت عن ماذا؟ عن وقت الجمعة، تكلم عن وقت الظهر قال وقتها كذا وفضيلتها كذا ولكن لم يتكلم عن صلاة الجمعة، يقول الشارع ربما استفيد، لأن الماتن باني على الاختصار يعطي إشارات، ربما استفيد من هذا الذكر من حكمه بكون الجمعة عوض الظهر مع عدم تعرضه لوقت الجمعة أن وقتها نفس وقت الظهر، أن وقتها وقت الظهر، وقت الظهر من أي جهة؟ قال فضيلة وإجزاء، يعني وقت فضيلة الظهر هو عينه وقت فضيلة الجمعة، والوقت الذي يجزي للظهر هو عينه الوقت الذي يجزي للجمعة. فالظهر يكفيك تجيبها الساعة 5 العصر قبل أذان بربع ساعة، قبل غروب الشمس بربع ساعة. كذلك الجمعة هذا ما يستفاد. لأن ليش قال ربما؟ ليش ما جزم الشارع؟ لأن المسألة خلافية والمصنف نفسه له رأيان في المسألة، رأي يوافق المشهور ورأي يخالف المشهور. طبعا القول بأن الوقت متطابق مع الظهر فضيلة معزان خلاف رأي المشهور، لكن نفس هذا التعبير قد يعطي هذا المعنى. هذا قال ربما ذكره على سبيل الاحتمال. وربما تفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه وقتها أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء. وبه قطع المصنف يعني في الدروس والبيان قطع بأن وقت الجمعة نفس وقت الظهر من حيث الفضيلة والإجزاء. وظاهر النصوص يدل عليه، يدل على ما ذهب إليه المصنف هنا وفي البيان وفي الدروس. طول بعد شوي. طبعا هذه الدعوة التي ذكرها المصنف في البيان والدروس واحتملها الشارح من المصنف هنا، هذه الدعوة هي رأي الشيخ ابن إدريس رحمة الله عليه. ذهب إلى أنه وقت الجمعة هو وقت الظهر من جميع الجهات، لأنها هي عوض الظهر. النصوص دلت على أنها عوض الظهر، فقال إحنا بعد بما أن النصوص دلت بعد ريحت، نحن محتاجين إلى أمور أخرى. فالنصوص دلت على أن الجمعة بدل الظهر وأن الخطبتين بدل الركعتين الناقصتين، وبالتالي وقت الجمعة هو ذاته وقت الظهر. من وين جبت هذا الكلام يا شهيدنا الثاني ويا شيخنا ابن إدريس الحلي رحمة الله عليكما؟ قالوا جبناه من الروايات، تم مطالع الروايات. لا تتكلم يعني وين الروايات اللي عندكم؟ قالوا الرواية 9438 في الوسائل. طبعا هذه الرواية الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة وسنده إليه المعتبر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في حديث إنه قال في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، حديث طويل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر. الإمام يقول الصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، تمام؟ إلى الآن ما عدنا دليل. قال ونزلت هذه الآية يوم الجمعة، آية حافظوا على الصلوات والصلاة هذا نزلت متى؟ يوم الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها ركعتين في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين. وأضاف للمقيم ماذا؟ ركعتين. وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام. فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة، في غير جماعة جمعة يعني، فليصليها 4 ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. فاستفاد منها ماذا؟ أن الجمعة عوض الظهر، وبالتالي الوقت واحد. إذا دل الدليل على أن وقت الظهر يمتد إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب، كذلك وقت الجمعة من الزوال إلى الغروب. إلا أن هذا الظهور الأولي في قباله روايات كثيرة دلت على أن وقت الجمعة مضيق، المشهور قال احنا التفتنا الى الروايه التي شفتها يا ابن ادريس الحلي ويا شهيدا الاول، لكن في قبالها روايات، ليش غمضتم عيونكم عن ذيك الروايات؟ روايات كثيره صحيحه دلت على ان وقت الظهر ماذا؟ عفوا وقت الجمعه مضيق مو واسع. فمثل الرواية 9449 الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن محمد بن الحسن بن علان جميعا عن حماد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ربح بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعا عن أبي جعفر عليه السلام، يعني فضيل وربحي، قال إن من الرواية صحيحة السند، قال إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها، وقت العصر في الجمعة يوم الجمعة نفس وقت الظهر لأنه الوقت يمتلئ إلى الغروب. فهنا صرح بأن ماذا؟ بأن وقت الجمعة مضيق. كذلك نعم
صرح الجمعة الماضية.
كذلك رواية 9451 الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن عمر بن مذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن من الأمور أمور مضيقة وأمور مضيقة وأمور موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. فإذا جينا إلى هذه الروايات التي دلت على أن وقت الجمعة وقت واحد، زين الوقت الواحد بعد لا بد له من بدء ونهاية، قالوا إذا كان هذا نرجع إلى روايات الظهر نشوف أن الظهر لها وقت إلى أن يصير ظل الشاخص مثله، هذا وقت الفضيلة، فنجعله وقت فضيلة أو وقت فضيلة الجمعة ووقتها أيضا، وقت فضيلة الجمعة أول الزوال، ولكن وقتها يمتد إلى أن يصير الظل.
يعني
يكون وقت الساعة الأولى في الغالب ما تتحدث الساعة الأولى، يحتاج واحد يخيط لأنه قد يختلف من الصيف إلى الشتاء، لكن الوقت جدا فعلا ما لا مضيق. وظاهر النصوص يدل عليه، يقول الشارع قلنا النصوص لا تدل عليه بل تدل على التضيق. وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، امتداد وقتها من الزوال إلى المثل خاصة دون ما بعد المثل، ومال إليه المصنف في الألفية ولا شاهد له. غريب كلام الشهيد الثاني، ولا شاهد له، يجزم مع أن الروايات نعم ما في شاهد على خصوص الجمعة أن وقت إلى هذا، لكن بالنظر إلى روايات الظهر وأن وقتها وقت فضيلتها كذا يمكن أن يجعل هذا شاهد، إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا، نعم هو وقت لفضيلة الظهر، ويجب فيها ظهر الوقت انتهى ما ينفع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.